روسيا لا تعترف بشكل قاطع بالإعلان عن بدء عملية إعادة فرض العقوبات المناهضة لإيران. وشدد ديمتري بوليانسكي على أن الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا عازمة على تدمير الاتفاق النووي مع إيران بشكل نهائي. وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض مساء أمس مشروع قرار قدمته روسيا والصين بشأن تمديد الاتفاق النووي الإيراني بموجب القرار 2231. وصوتت 4 دول فقط لصالح مشروع القرار، هي روسيا والصين وباكستان والجزائر، فيما صوتت 9 دول بالرفض، منها فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة، في حين امتنعت دولتان على التصويت هما كوريا الجنوبية وجيانا. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم في مجزرة لقوات الاحتلال لدى استهدافها منزل أحد الفلسطينيين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وخلال الساعات 24 الماضية استشهد أكثر من 70 فلسطينيا بنيران قوات الاحتلال، بينهم عدد من طالبي المساعدات، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية المكثفة وعمليات نسف المنازل وحرب التجويع. من جهتها حذرت منظمة الصحة العالمية من تدهور خطير في الوضع الصحي بمدينة غزة جراء العمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، مؤكدة أن أكثر من 15,000 شخص بينهم أطفال يحتاجون إلى تدخل طبي عاجل. تتصاعد المخاوف في مخيمات اللاجئين الفلسطينيين مع استمرار وكالة الأونروا في تقليص خدماتها الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة، ما يندر بأزمة إنسانية متفاقمة تهدد آلاف الأسر التي تعتمد بشكل شبه كامل على ما تقدمه الوكالة. حول أزمة التقليصات التي تضرب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين نستمع للتقرير التالي.
عاصفة من التقليصات تضرب مخيمات اللاجئين الفلسطينيين، تعليم يتراجع، صحة تتدهور ومساعدات تتلاشى في مشهد ينذر بأزمة إنسانية متصاعدة. ففي مخيمات نابلس كما في سائر المخيمات الفلسطينية تتسع مخاوف اللاجئين مع استمرار وكالة الأونروا في تقليص خدماتها الأساسية، ما يترك آلاف الأسر أمام واقع معيشي خانق يعتمد بالكامل تقريبا على ما تقدمه الوكالة.
الوضع صعب كتير حتى ما قبل 7 أكتوبر، كيف مع وجود الحرب هسا والمصاعب كثيرة بالنسبة للحياة الاقتصادية والبطالة.
مع اشتداد الضغوط المالية والسياسية على الأونروا تتعرض المخيمات الفلسطينية لاقتحامات عسكرية متكررة من قوات الاحتلال، ما يفاقم أثر تقليص الخدمات الأساسية في التعليم والصحة والإغاثة. رغم هذه الضغوط تؤكد الأمم المتحدة أن الوكالة مستمرة بقرارات أممية، وترى غالبية الدول المانحة استمرار عملها ضرورة إنسانية لنحو 6 ملايين لاجئ فلسطيني.
التقليصات كبيرة جدا، يعني تجاوزت نسبة أكثر من 90%، ونحن نقول رغم كل التقليصات وإن لم يتبقى من وكالة الغوث إلا اسمها وعلمها ورمزيتها، نحن مصرين على بقاء وكالة الغوث، ونوجه صرخة إلى اللجان الشعبية والمكتب التنفيذي ودائرة شؤون اللاجئين وكل الجهات الموجودة في الساحة الفلسطينية وسفرانا في العالم بإثارة هذا الملف والضغط على الدول العربية المانحة وعلى الدول الأوروبية المانحة وعلى الضغط على الموقف الأمريكي بضرورة بقاء وكالة الغوث، لأن إنهاءها يعني إنهاء قضية اللاجئين سياسيا.
بين قيود العجز المالي وضغوط الاحتلال يظل اللاجئون الفلسطينيون صامدين، والمجتمع الدولي مدعو اليوم للتمسك بتفويض الأونروا وحماية حقوق اللاجئين الأساسية وضمان استمرار الخدمات التي تمثل شريان حياتهم وركيزة حق العودة.
أعلنت كتائب القسام استهداف دبابة وجرافة لجيش الاحتلال بقذيفتين في مخيم الشاطئ غربي مدينة غزة. وبثت الكتائب مشاهد لتوجيه ضربة بقذيفة لأحد دبابات الاحتلال في منطقة تل الهوى جنوبي مدينة غزة ضمن سلسلة عمليات عصا موسى. من جانبها قال السراء القدس أن مقاتليها استهدفوا دبابة إسرائيلية في حي الشيخ رضوان في مدينة غزة، مشيرة إلى استهداف دبابة أخرى بقذيفة مضادة للدروع في الموقع ذاته بالتعاون مع علوية الناصر صلاح الدين. اكتظ ساحة التحرير في بغداد بآلاف العراقيين الذين أحيوا الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد السيد حسن نصر الله بمشاركة واسعة من مختلف أطياف الشعب العراقي. وشهدت الفعالية حضور نجل الشهيد السيد جواد نصر الله إلى جانب قادة الحشد الشعبي، حيث جرى التأكيد على الوفاء لنهج المقاومة وتضحيات الشهيد. وتأتي هذه الفعالية لتؤكد أن السيد حسن نصر الله سيظل حيا في وجدان الأمة العربية والإسلامية. وفي كلمته شكر جواد نصر الله الشعب العراقي على مشاركتهم الواسعة، مجددا العهد على مواصلة طريق المقاومة والدفاع عن المظلومين حتى تحقيق أهداف الأمة. وجهت القوات المسلحة اليمنية ضربة نوعية إلى هدف حساس في يافا المحتلة بصاروخ باليستي فرط صوتي متعدد الرؤوس. المتحدث باسم القوات اليمنية العميد يحيى سريع أكد أن العملية تسببت بإيقاف حركة الملاحة في مطار بن غوريون وهرع المستوطنون إلى الملاجئ. وشدد سريع على أن الدفاعات اليمنية تصدت لتشكيلات الاحتلال خلال عدوانها الأخير على صنعاء وأجبرت بعضها على المغادرة، داعيا الشركات والسفن الموجودة في مسرح العمليات إلى ضرورة التعريف عن نفسها كي لا تكون عرضة للاستهداف. أكد الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي أن تهديدات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي للمقاومة والشعب الفلسطيني في الأمم المتحدة ليست بجديدة. وقال زياد النخالة أن الشعب الفلسطيني الذي يرفع راية المقاومة منذ 100 عام لن تؤثر عليه التهديدات والأكاذيب. كما لفت إلى أن الشعب الفلسطيني لا يستسلم للقتلة المجرمين ولا يتنازل عن حقوقه مهما كانت التضحيات. ومساء أمس انسحبت عشرات الوفود المشاركة في اجتماعات الجمعية العامة مع بدء خطاب بنيامين نتنياهو في الأمم المتحدة في نيويورك في مشهد عكس حالة اعتراض دبلوماسي على مشاركته. تذكير بالعناوين. طهران تحذر من أن تفعيل العقوبات سيؤثر على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة وأكثر من 70 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية. آلاف العراقيين يحيون الذكرى السنوية الأولى لاستشهاد نصر الله في ساحة التحرير وسط بغداد. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تعالى نستعين. حضرات المستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة في كل مكان، ومع بداية يوم جديد نطل عليكم بباقة من البرامج من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أيها الأحبة، تستمعون إلى برنامج حكايات من الأدب الفارسي في الساعة 9:13. إحجاية ويا أهلنا يأتيكم في الساعة 9:21. لألئ ودرر في الساعة 9:35. يليه الوصايا الخالدة. نشرة الأخبار تأتيكم في الساعة 10 صباحا، وتابعونا لتكونوا على اطلاع دائم بأحدث التطورات. دنيا الشباب يأتيكم مباشرة على الهواء في الساعة 10:12. في تمام الساعة 11 تستمعون إلى نشرة خبرية جديدة. في الساعة 11:10 تستمعون إلى برنامج مباشر وخاص بمناسبة ولادة سيدنا عبد العظيم الحسني سلام الله عليه. عند 11:54 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم. سيرفع أذان الظهر حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في الساعة 11:55. نشكركم لطيب المتابعة وفي أمان الله. هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكايات
من الأدب الفارسي.
بسم الله الرحمن الرحيم وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات مستمعين الكرام في كل مكان، السلام عليكم.
سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وكل المرحب بكم، ونحن نصطحبكم من جديد عبر جولة أخرى في عالم القصص والحكايات المعبرة من الأدب الفارسي من خلال برنامجكم حكايات من الأدب الفارسي،
حيث سنكمل في حلقتنا هذه سرد حكاية الذئب والمعزة والتي اخترناها لكم من كتاب مارس بون نامي، فكونوا معنا ورافقونا.
مستمعين الأطائب، ظل الذئب ينتظر فوق التل حتى حل العصر وحان وقت عودة القطيع إلى القرية. وبعد أن قطعوا مسافة من الطريق تخلفت معزا صغيرة عن القطيع بسبب عرج في رجلها، وإذا بالمعزة ترى الذئب أمامها فجأة، وأدركت أن الذئب إن أمسك بها من نحرها بأنيابه فسوف يفوت الأوان، ولأنها لم تكن تطيق المقاومة ولم تكن تقوى على الهروب في نفس الوقت، فقد فكرت في أن تتوسل بحيلة وتنقذ حياتها، ولذلك فقد تقدمت نحو الذئب بضع خطوات وقالت له:
أيها الذئب القدير، لقد فعلت حسنا حينما جئت بنفسك لأنني ضعيفة ولم أستطع أن أوصل نفسي إليك قبل ذلك. كان الذئب يتوقع أن تلوذ المعزة بالفرار، ولكنه تعجب من كلامها فوقف متسائلا: ما هو قصدك؟ وهل لك حاجة عندي؟
أجابت المعزة: أريد أن أبلغك برسالة الراعي لك، فهو يبلغك السلام ويقول إن علينا أن نعرف قدرك، لأنك لم تلحق أي أذى اليوم بقطيع الغنم، ويبدو أنك ذئب صالح، ولقد أرسلني الراعي إليك لأنني معزا ظريفة وحلوة الغناء، كي أغني لك أغنية جميلة إن كنت ترغب في ذلك، لكي تلتذ بطعامك أكثر حينما تأكل اللحم، فإن لم تكن تحب الغناء وكنت معجبا أكثر بالأحمال السمينة والمكتنزة باللحم، فأخبرني كي يبعث لك بحمل سمين ويرسل لك في الغد خروفا كما تحب وتشتهي، وأن يتكرر هذا العمل كل يوم.
ورغم أن الذئب المفترس كان يعاني من الجوع الشديد، إلا أن لسان المعزة المعسول غرر به وفكر قائلا: إن أردت أن أتصرف كما جرت العادة عن آبائي فإن علي أن ألتهم هذه المعزة فورا. ولكن بعد أن رغب الراعي نفسه في أن يبعث لي طعامي كل يوم، فإن من الأفضل أن أعيش بمزيد من الهناء، فإن كان غناء هذه المعزة أفضل من الطيور البرية فلا بأس من أن أزيد من اشتهائي للطعام حين تناول الغنم بسماعي لغنائها كل يوم، وأن أطلب كل يوم حملا من الراعي وأعيش عيشة هنيئة، وإن رأيت أن غناءها قبيح فإنني سآكلها. وبعد تفكير الذئب وحديثه مع نفسه قال للمعزة: طيب فلأسمع منك أفضل غنائك.
أجابت المعزة: هل تريد أن أعزف أيضا؟ قال الذئب: فلتعزفي ولتغني، فمن الوقت فهذا أفضل. وهنا أشارت المعزة إلى قطعة من الخشب كانت على مسافة منها وقالت: اسمح لي بأن ألتقط ذلك الناي. ثم إن المعزة ابتعدت لبضع خطوات والتقطت قطعة الخشب وصرخت من أعماقها فجأة، فما كان من الراعي إلا أن توجه بسرعة الريح نحو المعزة حاملا عصاه، ولم يكد الذئب يفهم شيئا من غناء المعزة حتى رأى الراعي واقفا فوق رأسه ومن دون أن تسنح له فرصة الهروب. وهنا هوى الراعي بعصاه على الذئب وضربه ضربا مبرحا، ثم احتضن المعزة وأعادها إلى القطيع سالمة. وبذلك بقي الذئب الجشع يعاني من الجوع والألم بسبب الضرب المبرح الذي تلقاه من الراعي.
هذه الحكاية أيها المستمعون الأعزاء هي حكاية البشر في علاقتهم مع بعضهم البعض. فالبعض نراهم كالذئاب يتحينون الفرص كي يهجموا علينا ويفتكوا بنا، في حين أن البعض الآخر يعتنون بالضعفاء ويعينونهم على تجاوز المصاعب والنجاة من المؤامرات التي تحاك ضدهم من قبل الأقوياء. وعلى هذا فإن علينا أن نحذر دوما في حياتنا من الأشخاص المستذئبين، وأن نهرب في الوقت المناسب من الظروف الصعبة التي يخلقونها لنا ومن المكائد والحبائل التي ينصبونها لنا. ذلك لأن الإنسان الواعي والمدرك للأمور عليه أن يتخذ من الاحتياط والحذر شعارا له في حياته، وأن لا يلدغ من جحر مرتين كما يقال.
مستمعين الأفاضل، تقبلوا شكرا الجزيل على طيب متابعتكم وحسن إصغائكم طيلة الدقائق المخصصة لحلقتنا لهذا الأسبوع من برنامج حكايات من الأدب الفارسي.
شكرا لطيب متابعتكم وحتى الملتقى بإذن الله تعالى.
شكرا للمولى الرحمن، للمولى الرحمن، إذ من بهذا القرآن، بهذا القرآن. شكرا للمولى الرحمن، للمولى الرحمن، إذ من بهذا القرآن، بهذا القرآن. نبعا عذبا للإيمان عذبا للإيمان، يسري سعدا في الأكوان، سعدا في الأكوان، نبعنا عذبا للإيمان، عذبا للإيمان، يسري سعدا في الأكوان، سعدا في الأكوان، يبقى نورا في الأزمان، نورا في الأزمان، وسلاما لهذا الإنسان، لهذا الإنسان. شكرا للمولى الرحمن، للمولى الرحمن، إذ من بهذا القرآن، بهذا القرآن، بهذا القرآن.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
حكاية من قلب عاش المحنة وكبر بيه، حكاية محب تغذى المحبة وسهر ليه، حكاية عراقي مر بالعشق ويا قطار الليل، هنيال عم السمع دقق هوى وشم ريحة الهيل. حكاية ويهن.
بسم الله الرحمن الرحيم. سلام عليكم أغاتي وتاج راسي، مستمعينا وحبايبنا في العراق وخارج العراق، والله يشفيكم يا أبويا شر كل ظالم وفاسد ومحتل، وياكم أخيكم كريم أبو عزيز. كل ما نقترب من الانتخابات كل ما يزداد الصخب الانتخابي والكلام الدعائي عن المرشحين، وهذه ظاهرة جدا طبيعية ومشهودة ومنشودة في كل بلد ديمقراطي ويتمتع شعبه بحق الانتخاب. المرشحين يقومون بحملة انتخابية، يعرفون نفسهم للمواطن حتى الناخب يعرفهم ويختار المرشحين عن معرفة ودراية. والحالة الأفضل والمثلى بالموضوع أن المرشح يقدم برنامجه للمواطنين، أنه إذا قعد على مقعد البرلمان شلون راح يشتغل، شنو برنامجه العملي، شنو أولوياته اللي راح يشتغل عليها لخدمة العراق والعراقيين. هسه يجينا مرشح يقول أنا أولويتي الأولى هي تقديم الخدمات، نقول لأبوي هاي طبيعية، قضية الخدمات هاي أولوية ثابتة وطبيعية وما يراد لها برنامج وحكي. عيب من بعد 22 سنة عملية سياسية تكون أولوية المرشح للبرلمان أولوية الخدمات. الخدمات شغل الحكومة وانت عليك المتابعة. نعم هذا أمر طبيعي، انت شغلك متابعة خدمات الحكومة للمواطن وطريقة عملها، هاي ما يراد لها برنامج وحكي ومنع المواطن. هاي مثل واحد كاتب عرايض مثلا يقول لك انا برنامجي هو ان اكتب عرايض. جاي الضحك طبعا. مرشح البرلمان اليوم لازم يحكي لي عن برنامجه لمواجهة الفساد مثلا، عن برنامجه في الدفاع عن حقوق العراقيين المنتهكة من قبل المحتل الأمريكي، المحتل اللي بيد سماء العراق وموال العراق، عن السفارة الأمريكية المادة بوزها بالصغيرة والكبيرة بالعراق. احكي لي عن السيادة، شوف الشيخ أبو سرمد الخنجر شلون مسمي حزبه باسم السيادة.
انت تتحالف مع واحد على انكم السيادة، ولما تقعد وياه اذا تريد تتفقون على فرد شيء يقول لك مو خل نسخف الدولة الفلانية ما تقبل، الجماعة وصونا قالوا نروحوا بالاتجاه، وانت تشتغل بتحالف اسم السيادة.
لا ابو يزن لا، على كيفك ويا ابو سرمد. أبو سرمد عايف الدنيا وما بيها وكل الملذات حتى يخدم ناسه وشعبه.
أنا تركت كل الملذات وكل الأعمال وكل ما عندي من أشياء يفرحوا بها الناس، وجئت لأجلكم، لأجل السنة في العراق، لأجل السنة في بغداد.
الله الله يا أبو سرمد، الله يا نون السيادة. نون السيادة شنو هاي؟ السيادة بها نون؟ لا لا لا، قصدي يا دال السيادة، يلتارك الدنيا وما بيها من أجل سيادة العراق. نعم،
يملك أكثر من عندي بثمان مرات، ولذلك هو عنده يختم وعنده طائرة خاصة جميلة.
يعني يا أبو يزن، هسه أنت يومية قالب على واحد واليوم قالب على أبو سرمد، ليش؟ لأن تارك الدنيا ومو هم المغانم.
ترى أنا ما أدري، أنت عندك مجمع سكني اسمه جوهرة بغداد، أنا ذاك اليوم يلا أدري، ولا أدري عندك مجمع سكني بأربيل، ولا أدري مجمع سكني بكركوب، ولا مجمع سكني بالفلوجة ودروان. هذا هو حدك أبو سرمد، تدري بعنودي وأنا مخاول الموت وما خاف منه، هاجي عن العالم ما تقرب لها.
أنا أخوك هذا الشيخ إبراهيم الدليمي، هم فضح أبو أقول أبو سرمد. إيه بس يا أخي، غير يدافع عن حقوق المكون بالعملية السياسية. يا أخي المكون السني ما ماخذ حقه بالمناصب.
وإحنا حصتنا معلومة، 6 وزارات وتسع هيئات وفوق 60 منصب آخر درجات خاصة.
ها، 6 وزارات وتسع هيئات وفوق 60 منصب ودرجات خاصة، هذني مقبوضة لي قدام ان المحاصصة مو صحيح. وشنو حصة الشيخ الخنجر من كل هذا؟
اخذ وزارة التجارة، واخذ الوقف السني، واخذ صندوق الاعمار.
يا اخي بالعافية على ابو سرمد، بالعافية عليه، ما دام يدافع عن شرف العراقيات وعن سيادة العراق.
بعام 2016 الشيخ الله يرحمه الشيخ موسى الظاهر من الشيوخ جبور من منطقة الزمار طلب من خميس الخنجر أن يساهم بصرف مبلغ مالي لتحرير اليزيديات، يعني شراء اليزيديات. خميس الخنجر بكل وضوح قال له هذا موضوع ما يعني له، ومن اللي خطف اليزيديات داعش بسبب منه، بسبب خميس الخنجر وأمثال خميس الخنجر اللي كانوا يطبلون.
هذا أحد شيوخ عشائر نينوى مزاحم الحويد. ها، شرف الإيزديات ما يعني الخنجر. إيه طبعا، لأن هو بال 2014 كان يعتبر الدواعش ثوار. زين، بهالحالة سيادة العراق ووحدة أراضية شلون راح تكون يا سيادة الخنجر؟
مطالبنا الحالية كمجموعة سنية تفكر في المستقبل، نريد أن نطبق ما بعد مرحلة ما بعد داعش، فيدرالية المحافظات. إما يذهب العراق نحو التقسيم والتجزئة، نحن نذهب إلى فيدرالية المحافظات بحدودها الإدارية المعروفة. غالبية السنة تذهب مع تطبيق مبدأ الفيدرالية، نحن نريد أن نذهب إلى الاستفتاء ونجعل المواطن ماذا يريد؟ يريد دولة مركزية؟ يريد فيدرالية محافظات؟ اليوم كسنة عندنا 3 محافظات أوراقها جاهزة وموجودة على مكتب السيد رئيس الوزراء من 4 سنوات في مسألة المطالبة في الإقليم.
الله أكبر، يعني خنجر اسم على مسمى، منين ما نجيبها وياك نلقي خنجرك طاعنا بالظهر. وذني كلهن وإحنا بعدنا ما حاكين عن فساد سرمد الخنجر ابن أبوه بالبوق والنهب. خميس الخنجر من ينعت أشرف شرفاء العراقيين والغالبية من الشعب العراقي بالغوغائية، هو بالواقع دي يحكي على قاعدة وكل إناء بالذي فيه ينضح. الغوغائية السياسية والسيادة المنقوصة هي اللي خلت الأجنبي يفرض علينا أمثال الخنجر ويوصله للمناصب ويمكنه من السلطة. دخول خميس الخنجر وامثاله اجى من أسوأ الصفقات السياسية اللي انفرضت على العراق من قبل المشروع الصهيوني الأمريكي. وإحنا اليوم أملنا الوحيد للخلاص من أمثال الخنجر هو وعي الشعب العراقي في انتخاب من هم أهل لتمثيله بالبرلمان العراقي القادم بالانتخابات القادمة بتشرين الثاني القادم، وخصوصا وعي أهلنا وناسنا بالمكون السني. وحي الله العراق، وحي الله كل من يخدمه بوعي وبإخلاص. وشكرا لاستماعكم يا هلنا وحبايبنا، وهذا أخوكم كريم أبو عزيز ومودعين بالله ورسوله.
في المواعظ قالت الحكماء: السعيد من وعظ بغيره. لا يعنون من وعظه غيره، ولكن من رأى العبر في غيره فاتعظ بها في نفسه. ولذلك كان الإمام الحسن سلام الله عليه يقول:
اقدعوا هذه النفوس فإنها طلعة، وحادثوها بالذكر فإنها سريعة الدثور، وعصوها فإنها إن أطيعت نزعت إلى شر غاية.
قال يحيى بن زكريا عليه السلام للمكذبين من بني إسرائيل:
يا نسل الأفاعي، من دلكم على الدخول في مساخطة الله الموبقة لكم؟ ويلكم، تقربوا بعمل صالح ولا تغرنكم قرابتكم من إبراهيم عليه السلام، فإن الله قادر على أن يستخرج من هذه الجنادل نسلا لإبراهيم. إن الفأس قد وضعت في أصول الشجر، فأخلق بكل شجرة مرة الطعم أن تقطع وتلقى في النار.
وقال رجل لبعض الحكماء:
أضني.
لا يراك الله بحيث نهاك، ولا يفقدك من حيث أمرك.
زدني موعظة.
جميع المواعظ كلها منتظمة في طرف واحد.
ما هو؟
تجمع على طاعة الله. فإذا أنت قد حويت المواعظ كلها.
وعظ حكيم قوما فقال:
يا قوم، استبدلوا العواري بالهبات تحمد العقبى، واستقبلوا المصائب بالصبر تستحق النعمة، واستديموا الكرامة بالشكر تستوجب الزيادة.
وقال حكيم لبنيه:
يا بني، إياكم أن تكونوا بالأحداث مغترين ولها آمنين، فإني والله ما سخرت من شيء إلا نزل بي مثله، فاحذروها وتوقعوها، فإنما الإنسان في الدنيا غرض تتعاوره السهام.
وقال شاعر:
إذا ما الدهر جر على أناس حوادثه أناخ بآخرين، فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا.
دخل ابن السماك على الرشيد، فلما وقف بين يديه قال له:
عظني يا ابن السماك وأوجز.
كفى بالقرآن واعظا. قال الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون. هذا وعيد لمن طفف في الكيل، فما ظنك بمن أخذه كله؟
في الرياء.
قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إياكم والشرك الأصغر.
قالوا: وما الشرك الأصغر يا رسول الله؟ قال:
الرياء.
قال لقمان الحكيم لابنه:
احذر واحدة هي أهل للحذر.
وما هي؟
إياك أن تري الناس أنك تخشى الله وقلبك فاجر.
جاء في الحديث الشريف:
من أصلح سريرته أصلح الله علانيته.
في الغيبة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
إذا قلت في الرجل ما فيه فقد اغتبته، وإذا قلت ما ليس فيه فقد بهته.
وعاب رجل رجلا عند بعض الأشراف فقال له:
لقد استدللت على كثرة عيوبك بما تكثر من عيوب الناس، لأن طالب العيوب إنما يطلبها بقدر ما فيه منها. أما سمعت قول الشاعر: لا تهتكن من مساو الناس ما ستروا، فيهتك الله سترا من مساويك. واذكر محاسن ما فيهم إذا ذكروا، ولا تعب أحدا منهم بما فيك.
قال الأحنف:
رب رجل لا تغيب فوائده وإن غاب، وآخر لا يسلم منه جليس وإن احترس.
وقال شاعر:
لا تنهى عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. وابدأ بنفسك وانهها عن غيها، فإذا انتهت عنه فأنت حكيم.
من هو السيد عبد العظيم الحسني؟ سلام عليكم. بالقرن الثالث الهجري، يوم كانت سطوة العباسيين، الجور على كل واحد يقول كلمة الحق، طلع للوجود رجل من سلالة النبوة اسمه السيد عبد العظيم الحسني. انولد باليوم الرابع من ربيع الثاني عام 173 للهجرة. وين؟ بالمدينة المنورة. حفيد الإمام الحسن المجتبى وهو من أصحاب الرضا والجواد والهادي والعسكري عليهم السلام، اللي ورث من أجداد الشجاعة والأخلاق، بس الزمن صار خاين وياه. الحكومة العباسية حاربته، فاضطر يهجر المدينة المنورة اللي هي دار آبائه ويبدي رحلته الطويلة. طلع من المدينة المنورة إلى سامراء، ومن سامراء إلى الري اللي هي الإيران اليوم. رحلة متعبة وكلها خوف، لكن إيمانه ما خذله، بحيث ينقل عنه كان يقرأ القرآن وهو ماشي بالليل. السيد عبد العظيم الحسني وصل إلى مدينة الري، مدينة اللي صارت ملاذ الأخير، واستقر بيها متخفي وما حد يعرفه. أخذ يقعد بين الناس يحدثهم عن مظلوميته للبيت وعن فضائل الإمام علي سلام الله عليه. كان من العلماء الأجلاء والفقهاء الورعين، وكان يقول بإمامة الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله عليه، بل كان قائما بخدمته في الطريق، ساعيا في مآربه، طالبا الرضا وممتثلا لأوامره. بلغ السيد عبد العظيم الحسني مرتبة كبيرة من العلم، حتى صار معتمد الأئمة، ثقتهم خولوه بالإجابة عن المسائل والأحكام الشرعية وتفسير القرآن. يروى عن أبي حماد الرازي يقول: فديوم دخلت على علي بن محمد الهادي سلام الله عليه بسر من رأى، سألت عن أشياء من الحلال والحرام فأجابني عليها، فلما ودعته قال لي: يا أبا حماد، إذا أشكل عليك شيء من أمر دينك بناحيتك فسأل عنه عبد العظيم بن عبد الله الحسني وقرأه مني السلام. كان الإمام الهادي سلام الله عليه ينيبه في الإجابة لثقته به. يقال أن قوم خرجوا عليه من أتباع المأمون فقتلوه، وقبره في بستان في مدينة ري. وفاته كانت يوم 15 من شهر شوال سنة 252 للهجرة. ضريح اليوم صار معلم، كل من يزوره يحس بلطف غريب، وهذا إثبات أن أهل البيت نورهم ما ينطفي لا بالسيوف ولا بالتهديد. السيد عبد العظيم الحسني شهيد المحبة وشاهد الحق. من هو السيد عبد العظيم الحسني؟ سلام عليكم.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الوصايا الخالدة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. السلام عليكم أيها الإخوة المستمعون أينما كنتم في هذه الساعة، رحمة الله تعالى وبركاته. نفعنا الله وإياكم بوصايا النبي وأهل بيته صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. جاء في وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: شر الندامة ندامة يوم القيامة. نعم، شر الندامة ندامة يوم القيامة. لماذا شر الندامة؟ لأنها الندامة التي لا يمكن معها التعويض بالنسبة للمحسنين أو بالنسبة للمسيئين. احنا ذكرنا في وصية سابقة أنه المحسن يندم كما المسيء يندم، وذلك طبقا لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ما من أحد يموت إلا ندم، إن كان محسنا ندم أن لا يكون ازداد، وإن كان مسيئا ندم أن لا يكون نزعا، يعني نزعا عن إساءته وترك إساءته. فجميع الناس أيها الإخوة الكرام يندمون، إذن المحسن يندم لأنه ما ازداد من الحسنات وترك فراغات في حياته قضاها بأمور ليست محرمة ولكن لا نفع فيها، والمسيء يندم لأنه ارتكب الفواحش والموبقات اللي راحت لذتها وظلت تبعتها عليه. فالجميع يندم يوم القيامة لا شك، لكن كلامنا في هذه الوصية هو لماذا ندامة يوم القيامة هي شر الندامة. حديثنا حول شر الندامة، لماذا؟ قلنا لأن ندامة يوم القيامة لا يمكن معها التعويض. كيف يعني؟ يعني في الحياة الدنيا إذا ندمت على شيء ما بإمكانك أن تصلح ذلك الشيء، تتدارك ذلك الشيء، تعوض ذلك الشيء. مثلا إنسان فرضا فات أيام شبابه وانتهت أيام شبابه وما راح للمدرسة، وصل عمره 30 سنة ولم يتعلم، فندم على ذلك لما شاف الدراسة والعلم فيها فائدة كبيرة والإنسان الجاهل ما إلى ذيك القيمة في مثل هذا العالم اليوم اللي ما يقرأ وما يكتب، صعب عليه أن يعيش في هذا العالم، فتندم. طيب هنا الندم يمكن معه تدارك، عمره 30 سنة 40 سنة حتى بإمكانه أن يتدارك وأن يتعلم القراءة والكتابة. كذلك في الأمور الأخرى أيضا، كثير من الأمور اللي الإنسان يندم أنه ما عملها أو يندم أنه عملها فيصلح. يعني بعض الأمور نتندم إحنا لماذا فعلنا ذلك الأمر، بإمكاننا أن نصلح ذلك الأمر. في الحياة الدنيا أكو فسحة، أكو مجال للتدارك لتصليح وتصحيح الأمور التي فعلناها وندمنا عليها أو الأمور التي لم نفعلها، بإمكاننا أن نتدارك. لكن يوم القيامة ماكو مجال للتدارك. قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ولهذا القرآن الكريم يقول ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسر الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون. خلاص قضي بينهم، لا يوجد مجال للتدارك، ولهذا ندامة يوم القيامة هي شر الندامة، وقانا الله وإياكم من الندامة في يوم القيامة. والحمد لله رب العالمين.
أكرمت نفسه وادخرت حياتي، إني نظرت فما وجدت فيما أرى غير السراب وأنت عكف روائي. كم موقف إذهان عنه على ضمن، أكرمت نفسه وادخرت حياتي، إني نظرت فما وجدت بما أرى غير السراب وأنت عذب روالي. ربا 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 ربا
العاشرة صباحا، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم، هذه نشرة إخبارية أستهلها بالعناوين. طهران تحذر من أن تفعيل العقوبات سيؤثر على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. الاحتلال يواصل مجازره في قطاع غزة وأكثر من 70 شهيدا خلال 24 ساعة الماضية. حزب الله يحيي اليوم استشهاد السيدين نصر الله وصفي الدين في بيروت والجنوب والبقاع. إلى التفاصيل، أكد وزير الخارجية الإيراني أن الولايات المتحدة خانت الدبلوماسية والترويكا الأوروبية دفنتها، معتبرا أن رفض المشروع الروسي الصيني لتجنب التصعيد أضاع فرص الحوار وعمق الانقسام داخل المجلس. وأشار عباس عراقشي إلى أن طهران جاءت إلى نيويورك لمنح الدبلوماسية فرصة جديدة، لكن مقترحاتها قبلت بالرفض، محذرا من أن تفعيل العقوبات سيؤثر على التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وأضاف أن من يعيد فرض العقوبات عبر آلية غير شرعية يقوض مصداقية الأمم المتحدة، محملا واشنطن والدول الأوروبية مسؤولية عواقب القرار. وكان مجلس الأمن الدولي قد رفض مشروع قرار قدمته روسيا والصين بشأن تمديد الاتفاق النووي الإيراني بموجب القرار 2231. استشهد 9 فلسطينيين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم في مجزرة لقوات الاحتلال.